فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يجعلنا واقفين عند حدوده سبحانه وتعالى متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
حياكم الله أستاذ أحمد،
نورنا شيخنا، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل، اللهم أمين يا رب العالمين. وكما تعودنا في هذا اللقاء أن ننتظر اتصالات مشاهدينا الكرام، ونبدأ بالأسئلة الواردة على الصفحة، وأعتذر للسائلة لأنها كررت السؤال ثلاثة أيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند أقارب لنا مبلغ من المال وهم غير قادرين على دفع المبلغ الآن، ونحن علينا فوائد ربوية، هل يجوز أن نخصم الفوائد من الدين اللي عند أقاربنا؟ وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان الأمر كما وصفت الأخت السائلة أن هؤلاء القوم الذين عليهم الدين في حكم الغارمين، يعني الذين يعجزون عن سداد ما عليهم، ففي هذه الحالة هم فقراء وهم غارمون ويستحقون أن يتصدق عليهم، ففي هذه الحالة يجوز للأخت السائلة أن تسقط هذا الدين في مقابل هذه الفوائد التي لا تريد أن تدخلها على نفسها ولا أن تنتفع بها، وهذا أفضل من ترك الفوائد للبنك أو لمكتب البريد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
يعني يجوز أن تقسم هذا من ذاك؟
نعم، ما دام غارمين وعجز عن السداد.
بارك الله فيكم. سائل أيضا يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة، بالله عليك أجبني عليهم. السؤال الأول: عندنا مدرسة قرآن بها مصلى، فعندما يؤذن للصلاة نصلي في هذا المصلى ولا نذهب إلى المسجد، فما الحكم في ذلك؟ وهل تأخذ هذه المصلية حكم صلاة الجماعة وحكم المسجد أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المسجد هو ما يؤذن فيه للصلوات الخمس وتقام فيه الصلوات. إذا أذن في هذا المكان للصلوات الخمس وأقيمت الصلوات الخمس في هذا المكان، فهو الآن هو حكمه حكم المسجد، وبالتالي الصلاة فيه تأخذ حكم الصلاة في المسجد، والجماعة تأخذ حكم الجماعة في المسجد. أما غالبا هذه مدرسة، وبالتالي لا يؤذن للصلوات الخمس، يعني غايته الظهر والعصر، فبالتالي هذه لا تأخذ حكم المسجد، إنما هي حكم المصلية أو المصليات التي تكون على قوارع الطرق، لا بأس، لأن هذا يحفز المتواجدين في المدرسة من مدرسين وعاملين وتلاميذ أيضا على تعويدهم على صلاة الجماعة حتى ولو كان في الظهر والعصر فقط، هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم يجتمعون فعلا لصلاة الجماعة، يعني هم يقيمون الصلاة فعلا جماعة ليست فرادة، وبالتالي يأخذون حكم الجماعة ولا يأخذون حكم الصلاة في المسجد، وأجر الجماعة عظيم لا ينتقص، في مقابل أيضا المصلحة التي تتحقق من يعني تعويد التلاميذ وتعويد العاملين والمدرسين على المحافظة على الصلاة في وقتها وكمان في الجماعة، فهذا شيء فاضل إن شاء الله، شيء طيب وفاضل، والله أعلم. يعني
أكيد ده يعني هينطبق على المصليات اللي بتبقى موجودة في المصالح الحكومية.
نعم بالضبط. جهات العمل في عادة يؤذنون للظهر والعصر هي في توقيت الدوام الرسمي، ولكن نحن نقول هذه مصلى وليست مسجد، نعم، إنما يتجمع فيها الناس للصلاة، إنما وجودها يحث الناس على الصلاة، إنما لما يؤذن فيها يكون هذا يعني تحفيز للناس وتشجيع حتى للمتكاسل عن الصلاة في وقتها أن يصلي في وقتها وأن يصليها جماعة أيضا، هذه كلها مصالح، وبالطبع نقول حي الله من فعل هذا، وإن شاء الله مأجورين بإذن الله تعالى.
الحجة شهيرة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا حاجة شهيرة، تفضل.
الله يكرمك يا ابني. بقول لحضرتك أنا أكلم الشيخ بس بعد إذنك.
الشيخ تفضلي معاك يا حاجة، تفضل.
بقول لحضرتك أنا دلوقتي ابني علي، أنا حكيت لحضرتك عليه.
أيوة نعم يا حاجة، نعم.
الله يرحمه ويحسن إليه، اللي هو اتقتل.
ربنا يتولاه برحمته ويلهمكم الصبر يا رب.
آمين يا رب. اللهم آمين. آمين يا رب. فأنا حاطه له صورة جنبي، حاطه له صورة جنبي ويقولوا لي حرام ما تشيليها. أنا بحطها، أنا حاطها جنبي عشان في الراحة أترحم عليه وفي الجاية أترحم عليه بس.
طيب خيرا حاجة، حاضر.
جاوبك يا حاجة. عايزة تعرفي حكم الصورة دي إيه يا حاجة شهير؟
نعم يا أبو.
عايزة تعرفي حكم الصورة بتاعت ابنك الله يرحمه اللي حضرتك وضعها بجوارك؟ الله يحسن إليه ويغفر له هو أبناء المسلمين جميعا وبنات المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. ربنا يأجرك خيرا ويجعله من الشهداء ويصبرك ويربط على قلبك. اللهم أمين يا رب العالمين. طب نجيب سؤال الحجة شهيرة، ربنا يصبرك.
ويعني الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نحن نذكر الأخت الفاضلة الحجة شهيرة بأن تكون أكثر رضا بقضاء الله وقدره، وأن تكون إن شاء الله مجتهدة في الدعاء والاستغفار وفعل الخيرات لصالح هذا الابن، فإن رضاها ودعواتها كأم إن شاء الله يجعل الابن قريب من رحمة الله تبارك وتعالى، ونسأله أن يغمره بواسع رحمته. لكن في نفس الوقت يا حجة شهيرة لابد أن نكون وقافين عند حدود الله عز وجل ووقافين عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعليق الصور في البيوت مطردة للملائكة ومجلبة للشياطين.
كمان مش معلقها، دي حطها جنبها.
نعم.
الصورة
بارزة موجودة أمامها. فهذه مجلبة للشياطين ومطردة للملائكة، لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي نرجو شفاعته لنا وللحجة شهيرة ولابنها المتوفى عليه رحمة الله، هو من علمنا ذلك. لما دخل غرفته أو بيته، بيت عائشة رضي الله عنها، وجدها علقت قرام ستارة عليها تصوير، ستارة وعليها تصوير. ما هذا يا عائشة؟ قالت قرام اتخذته لك. فقال أميطي عني قرامك هذا، يعني شليه، إنه منعني جبريل أن يدخل علي آنفا. وجود الستارة اللي عليها تصوير منع جبريل عليه السلام أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. طيب ماذا تفعل حجة شهيرة؟ يا أختي إن كان ولا بد من وجود الصورة فضعيها تحت المخدة، ضعيها داخل كومودينو، داخل الدرج بتاع التسريحة، داخل درج الكومودينو، وأنت كده كده يعني لا تنسي، أنت تتذكري في كل وقت وفي كل صلواتك. إنما في نفس الوقت لا نريد أن نقع في خطأ إن إحنا نطرد الملائكة من البيت أو نخالف هدي النبي عليه صلوات الله وسلامه. فأصيبي الخيرين معا، اضربي العصفورين بحجر.
الصورة بالنسبة للحجة شهيرة أو من كان على شاكلتها، يعني من أصحاب الألم والحزن والحسرة على من فقدوه، يعني ممكن الصورة تجدد الأحزان كل وقت وفي كل ساعة، مش هتبقى مطلوبة يعني.
بالطبع.
لكن تدعو لهم من غير صورة.
بالطبع. ما أنا عشان كده بقول إيه، إن هي تحطها في الدرج في
التسريحة. بالتأكيد كلما ستخرج الصورة ستبكي.
أصل هي غير يعني كونها موجودة غير كونها محطوطة في الدرج. محطوطة ستغيب عنها شوية سويعات حتى تتذكر وبعدين تنظر في الصورة. فالشاهد إن إحنا بنقول لها بننبهها لما هو إيه أهم وأحسن، إن إحنا نعمل نضرب العصفورين بحجر، نكسر الدعاء لابننا، وفي نفس الوقت لا نخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نقع في مكروه حذرنا منه الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين عشان لما ندعو للابن المتوفى ندعو في حضرة الملائكة، إنما إذا كانت الصورة ظاهرة موجودة يعني شبه معلقة أو محطوطة بارزة وظاهرة، فإننا سندعو نعم لابننا في الصلوات والخلوات، لكن في ظل وجود والعياذ بالله شياطين منعوا دخول الملائكة بسبب هذه الصورة. فأنت يا أختنا الفاضلة الحجة شهيرة يعني أنت نحسبك قريبة من الله عز وجل، محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نريد أن ندوس على هوى أنفسنا من أجل ألا نخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ألهمكم الله الصبر وغفر لنا ولابنكم، بارك الله فيكم.
آمين.
الله تعالى أعلى وأعلم.
آمين. أم فايزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم.
لو سمحت
نعم تفضلي.
عندي يعني خلتي معاها مرات بس عن فكرة طبعا متوفي. ابنها ملك كل حاجة، يعني ملك كل حاجة، ما تملكش أي حاجة في إيدها، يعني معاها فلوس ومعاها أي حاجة في إيدها، وعايزة محتاجة تعمل عملية في عينها، وهي مستلفة من أخويا 2000 جنيه، يعني ابنها قال لها استلفي من أختك 2000 جنيه، فبيدوهم أخويا مديهم لخالته، وخالته مش قادرة يعني تحصل عليهم فابنها عايزة تسددهم لابن أختها. فهل يجوز يعني ممكن أخويا يكسبهم من فلوس الزكاة؟ زكاة المال؟
هي انت بتقولي ان هي معاها مال، لكن هي لا تمتلكه، ابنها اللي متحكم في كل حاجه مش كده؟ واقترضت من اخوها من اخيها، فهل هذا يعني يجوز ان يخصم من زكاه المال ام لا؟ حاضر، اسال الله عز وجل
يسدد عنها. يعني مش قادر تسددهم، وهو زي ما هو يعني زي ما يكون يعني ان هي اللي واخداهم، يعني منها اللي بنختها، يعني ما تملكش اي فلوس تسددها، يعني هو مش بيديها فلوس تسددها، دي اخذتها من ابن اختها.
طيب.
فممكن ابن اختها يقسمها يعني فلوس الزكاه.
حاضر. وابنها ده ابنها ده يعني بيتعمد ان والدته تكون معاش مال يا حاجه ام فايزه؟
لا انا معهاش، ما هي مال جوزها، يعني معاها عماره، بياخد ايجارها ابنها، وكده ابنها الوحيد فبتحكم في كل حاجه، فهي ما تملكش حتى 100 جنيه بجيبها، يعني ما بيديهاش فلوس، وما بي ما بي مش مش متحكمه يعني في المال بتاعها، اللي هو عشان ابنها متولي عليه.
ربنا يهدينا ويهديك. وضحت الصوره.
اللهم امين.
ربنا يهدينا ويهديك. شكرا.
في سؤال، لو في ممكن سؤال ثاني، وهي محتاجه عمليه في هي محتاجة عملية في عينيها، وبرضه ما عملهاش عملية، وأقول لها كله عينيا وعين عينيا فيها مية سودة، مية بيضة تتقلب بمية زرقاء وتعبها، فما عملهاش، مش مستني ليها، وأقول لها ما معيش فلوس تتقلب. فممكن يعني أخويا يعمل لها العملية بفلوس اللي هو ابن أختها، يعني يعمل لها بذكاء المال، يعني رغم إن هي يعني تمتلك معاها يعني
اموال
كده، بس
ممكن ما فين الاموال بقى؟ الله يتولانا وتولى بالرحمه. حاضر.
طيب يعني بس هو
واضح.
سؤال لو سمح ممكن؟
اتفضلي.
في اختي يعني متزوجه من زوج منذ 17 سنه كده، وهو يعني
قطع الاتصال. عودي يا ام فايزه. صلى الله عز وجل للتيسير. الاخت ام فايزه حكم الحاجة خالتها بهذه الظروف، وهذا الابن الذي أنا مندهش، يعني عنده عمارة وعنده مال، وأمه تحتاج إلى عملية، واقترضت من ابن أختها، نسأل الله عز وجل الهداية. طب نأخذ اتصال ونعود إلى هذا الجواب إن شاء الله. شيخ كريم، أم أوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز أسأل شيخ سؤال.
تفضلي يا أم أوس، تفضلي.
لو سمحت، انا جدي توفى وترك ميراث بيت، وترك ابي وعم واثنين من اعمامي وثلاث عمات.
زوج حضرتك
البيت لي مقدمه
عشان ام اوس
ولي مؤخر من ورا، فثمن البيت في القطعه اللي على الشارع غير ثمن البيت من ورا، فاخذ عمي الاكبر الجزء ضعفي ابي وعمي لانه هياخد من ورا. الو.
ايوه سامعك. بقول لحضرتك، مين زوج حضرتك الذي توفي ولا مين اللي مات؟
مش سامع كويس والله.
بقول لحضرتك، مين اللي مات؟ زوج حضرتك؟
لا ابي وعمي، يعني مش سامع السؤال كويس والله.
طب انا بقول لحضرتك عيد السؤال من الاول، عشان انا في جمله بدات بيها الكلام انا ما انتبهتش ليها. اتفضل.
طيب، جدي توفى وترك بيت.
جدع جدي. نعم.
وترك ثلاث اولاد وثلاث فتيات.
تمام.
وترك لهم يعني البيت، سعر البيت من على الشارع غير سعر البيت من ورا. تمام.
نعم.
فعمي اخذ الجزء الخلفي، بس اخذ مقدار ابي وعمي مجتمعين، واخذ بنتين وترك لابي وعمي بنت. يعني باختصار، عمي جار على ابي وعمي.
ايوه نعم.
وهو الان معتبر ان هو مظلوم، وان ابي وعمي جاروا عليه، وهو مش راضي يكلمهم، وتقريبا مقطعنا، بس احنا بنروح نوده يعني، بس بيعمل لنا معامله مش كويسه يعني. فهل احنا علينا وزر دلوقتي؟ وحاول الناس كلها يعني تتدخل وتحل الموضوع، بس ما فيش يعني دماغه ناشفه.
الله يهدينا ويهديك. حاضر، واضح السؤال. وإياك يا أختنا، ربنا يصلح حال العباد، اللهم أمين يا رب العالمين. نرجع لسؤال الحاجة مفايزة وحالة ابن خالتها الذي يصنع هذا مع أمي، وهل يجوز أن تخصم هذه الأموال التي اقترضتها 2000 جنيه من زكاة المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وبالطبع المأساة في الأمر إنه هذا الابن العاق لأمه الذي يعني أكل مستحقاتها في ميراث زوجها، ميراث أبيه، أشك هذا الابن للأسف الشديد عاق، وهذا الابن آكل للمال الحرام، والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. فهذا رجل للأسف الشديد تجرأ على هذا المقام وذاك المقام، فإحنا يعني نسأل الله عز وجل له أن يهديه وأن يصلح له وأن يتوب عليه وأن يتوب هذا الابن من هذا العقوق ومن هذا المال المحرم، إلى الدرجة أن قلبه لا يحن وأمه تقترض من غيره، وقلبه لا يحن لها وهي يعني لا تطلب منه صدقة، إنما تطلب منه نفقة واجبة حتى لو لم يكن لها ميراث. فنفقة الأم الواجبة واجبة في عنق هذا الابن، ومع ذلك لا يحن قلبه حتى وهي تحتاج إلى عملية في العين.
يجوز إن أختها يعطيها من زكاة ماله رغم أن هذا هو
الحال؟ طبعا هي الآن معدومة المال، هي صاحبة مال لكن لا تملكه،
لكن يجوز أن يعملها العملية في عينيها
في هذه الحالة
ويؤجر من زكاة ماله
لابن الأخت. يعني إنما الخالة بمنزلة الوالدة، فإن كان يسعك أن تجري هذه العملية على نفقتك الخاصة فكأنما بررت أمك سواء
جزا الله خيرا،
وإلا فيجوز في هذه الحالة أن تجعل هذا من أموال الزكاة، لكن يعني خلي هذا بينك وبين الله عز وجل حتى لا تحرج هذه الخالة الطيبة.
يا ربي يسعدها ويهدي ابنها ويهدي ولدنا
إن شاء الله
ويهدي المسلمين جميعا. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أحمد؟ بارك الله فيك.
وفيكم بارك، تفضلي يا أختنا.
ممكن أكلم الشيخ من فضلك؟
أنا الشيخ ويسمعك، تفضلي.
كيف حالك يا أبتي؟
الله يكرمك.
جزاك الله عنا خير الجزاء.
الله يكرمك.
شيخي الجليل، عايزة أسألك سؤالين. أنا سبق وتحدثت سابقا عن مشكلة حدثت بيني وبين عمي المتوفى، وبسطت حضرتك في الموضوع ده إن هو هيتسامح والدي معايا بعد وفاته. والدي لم يستطيع يعني لم يفعل هذا، فتدخلت بشكل مباشر مع دكتور عمي ومع أولاده، حيث إن هم يردوا المبلغ لوالدي اللي والدهم رحمة الله عليه خدوا منهم، حيث إن ده دين فرقة يعني.
الله يرحمه.
وأنا بشوف عمي كتير يعني يجيب سلاني، وبحس إنه يجيب فلوس وبيجي لعمي فلوس، وكأني رحمة الله عليه مش مرتاح. والناس كتير رأيت بالوالد ده، والناس دايما بترقاه على الصورة غير حسنة، رحمة الله عليه أتقرر أنه حسنة متخلص وارحمه وارحمنا وارحم جميع أمهات المسلمين. بس الشيء ده الوالدي بالمزاج احنا ربع تحدثت معاه كثير، وتحدث معه الشيخ مصعب رضي الله عنه يا رب ورضي عنكم، لا يريد. انا لا استطيع ان افعل ذلك يعني، انا متضايقه.
انت متارك الدعاء يا امه الله، الدعاء ربنا يهدينا ويهديهم.
استاذ احمد، انا بدعيله، بس انا مش عارفه. انا يعني صعبان علي عمي جدا يعني، يمكن السؤال بيقب عني والله، يعني صعبان علي عمي جدا.
يا ربي يرحمه.
خايف اني في رقبتي، خايف اني، طبعا هو ميت مريض رحمة الله عليه، خايف ان الدين ده يكون حفظ عن الجنة. ففي سؤال تاني عايز اتكلم فيه بعد اذنك، انا اسفل اللي فضل دول. في سؤال تاني، ما حكم الانسان اذا اذنب ذنب؟
ما حكم؟
يستطيع الاقلاع عنه. مع العلم انه الوقت يعني منا على العصر سبحان الله بالنعم والعطايا مع وجود هذا الذنب سبحان الملك، فكيف يستطيع الإنسان أن يطلع عن هذا الذنب؟
الإقلاع عن الذنب عايز يا أمة الله، يريد أن يقلع عن الذنب ولا يستطيع؟
مع سبحان الله ربنا بيمن عليه بالخيرات يعني مع وجود هذا الذنب، يعني الله يعافيه من خيره وكرمه، فربنا يثبتنا وربنا يستركه، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بارك الله فيك يا شيخ احمد،
وبارك الله فيك. الله يرضى عنا عنك يا اختنا، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمه
الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله عز وجل ان يسعدكم في الدارين. من معنا يا استاذ ايمن؟ السلام عليكم. السلام عليكم. قطع الاتصال. طب شيخ كريم، هو في أسئلة كثير على الصفحة ولكن من حق برضو متصلين أن نجيبهم سريعا. أختنا أم أوس يعني نجيب عن هذا السؤال. يا معذرة يا شيخ، احنا انتهينا من سؤال أم فايزة خلاص. لا. تمام. يعني عمها يشعر أنه مظلوم على أنه أخذ أكثر من أبيها ومن عمها في الإرث في البيت الذي هو يعني وصفته الواجهة تختلف عن الخلفية، فهو يقطعهم ولا يصلهم وهم يصلونه، فهل عليهم وزر في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا أم أوس، من الصعب على مثلي في هذا المجلس أن يقرر من ظلم من، لأنه كلاهما يستشعر أنه غبن وأنه ظلم. إنما الذي يستطيع
بس ترتب على هذا قطيعة من هذا العم،
ما هو معناها أنه هو يعني شاعر بالمظلمة، مع أن هي تقول أنه أخذ ضعف ما أخذه.
هذا كلامها.
أي
فينبغي أن نسمع للعم أيضا كي نحكم
في هذا المجلس. لا أستطيع الفصل.
تمام،
في اتصال ولا حاجة؟
الحاجة سيدة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا، تفضل.
أهلا بحضرتك. أنا كنت بس عايز أسأل.
نعم.
لو سمحت، في جارة هتجيب لي مثلا زي أنتري كده وهتدفع المبلغ هي فوري، وأنا أدهولها بالقسط، بس هتاخد على فوق ثمنه 30%، فهل ده حلال ولا حرام؟
حاجة سيدة، هي هتشتري الأنتري وحضرتك هتبقي معاها، ولا هي هتشتريه وتجيبه لك؟
لا، أنا هكون معاها وهي هتدفع الفلوس كاش.
طب خلاص
كده، هي أنا قصت لها بقى المبلغ.
طيب خلاص، احنا الشيخ هيجاوبك على الصوره الصحيحه ان شاء الله تعالى اللي الجاره دي تعمله مع حضرتك ان شاء الله تعالى بخصوص الانتري، علشان ما تخشيش في صوره ربويه، وهيقول لك ايه اللي المفروض يتعمل ان شاء الله تعالى في هذا الموضوع. في سؤال تاني حاجه سيده؟
يبارك لك، شكرا.
يا رب يحفظك، شكرا على اتصالك، اسال الله عز وجل التيسير. يبقى لابد ان نسمع من الطرفين.
نرجع للمؤوس. لا، حتى لو سمعنا للطرفين، انا اقول يعني لا يستطيع مثلي الآن أن يفصل، لأن نحن مش أهل اختصاص في التقييم، والاختلاف عندهم في التقييم الوجهة تختلف قد إيه عن الجزء الخلفي،
فما يجيبوا حد يقيم،
وبالتالي فده مرده لمجلس عرفي من أهل الخبرة والاختصاص، هم من يقيموا البيت بالكامل أو يقيموه على أجزاء الخلفي بكام والأمامي بكام، وأستطيع الفصل في الأنصبة الشرعية لأن هم خليط من الذكور والإناث، فنصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن ده راجع لأهل الخبرة والاختصاص والتقييم. أما أنه يقاطع أو يقاطعوه لهذا السبب فهذا غلط، لأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبدأ بالسلام. يا رسول الله، إن لي قرابة يقطع أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فالإنسان المسلم هو من يحلم لا من يجهل، الإنسان المسلم هو من يصل الرحم لا من يقطع الرحم.
إن قطع هو يصلهم،
حتى لو قطع هو فأنتم تصلوا هذه الأرحام، وأجركم إن شاء الله على الله عز وجل. وأما الفصل في من ظلم من، هذه مرجعها إلى أهل الخبرة والاختصاص من المجالس العرفية.
السلام عليكم.
أيوة، السلام عليكم. لو ممكن أسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ يسمعك، تفضلي.
لو سمحت، أنا ليا مرات أخ ماتت بقالها شهرين، وهي كان ليها فلوس عند واحد مشغلاها 5000 جنيه، وبعدين أصلا هي عليها فلوس للراجل ده قصاد حاجات واخدها يعني، ففي مكسب من الفلوس دي، ممكن ناخد من المكسب ونفتحها ولا احنا اللي نفتحها؟ هي يعني ليها ولد،
يعني هي ليها 5000 جنيه.
والخمس تلاف دي زادت مثلا 1100 1200، يعني
عليها فلوس لمين بقى يا أم جنى؟
اللي هو بيشغل الفلوس دي، عليها مثلا 350 جنيه، فهل احنا نفتحها اخوات جوزها ولا اخد من المكسب وادفعها لها؟
طيب
هي كانت عليها دين وبرضه حاجات وكده، بس استبدلناها الحمد لله يعني.
حاضر، يا رب يرحمها ويغفر لنا ولها يا رب، اللهم امين.
الله يخليك. هي ليها، هي ولد معايا انا بربي يعني،
يا رب يسعدك.
واخويا برضه ميت، الله يخليك.
الله يرحم جميعا،
الله يخليك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، اسال الله عز وجل التيسير. عظيم يا شيخنا. اذا امة الله يعني ربنا يرحم عمها تقول انه يعني اخذ مالا من ابيها ولم يرده، فدين عليه في رقبته، وأبوها لا يريد أن يسامح أخاه، فهي تتألم لهذا لأنها يعني ترى أن عمها هذا الدين قد يحجبه عن الجنة عياذا بك اللهم، فماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله. وبعد احنا ذكرنا للأخت السائلة قبل ذلك وقلنا لها ليس عليك إلا أحد أمرين، إما أن تذكري والدك بالله عز وجل وبالرحم التي بينه وبين أخيه أو بالعصب التي بينه وبين أخيه فيحن قلبه ويسامح أخاه المدين، فهذا يعني إن فعلتي فأجرك فيه على الله عز وجل وأجر الوالد إن شاء الله على الله عز وجل. إنما افترضي جدلا أنك بذلت هذا الجهد ولم تفلحي في إقناع الوالد، خلاص بقي أمر آخر في رقبتك أسهل من هذا بكثير، وهو أن تعوضي عمك المدين بمزيد من الدعوات والصدقات والإحسان إليه. عسى الله عز وجل أن يتقبل منك وأن يجعل هذا إن شاء الله في ميزان حسناته وميزان حسناتك، وليس عليك إلا هذين الأمرين والله أعلم.
بارك الله فيك شيخ كريم. أختنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أستاذة حضرتك كنت أنا على الهواء أسأل حد، عايز أسأل.
لا أنت على الهواء تفضل. نعم.
بعدين إنك أنا جوزي حلف يمين طلاق قال لي علي الطلاق ما يلزمني حاجة من عند والدك، كنت بجيب يعني بنتغدى عند بابا كل أسبوع وبجيب الغدا معايا ليه، فقال لي ما يلزمنيش حاجة من عند والدك، بس هو قالها في انفعال فكان في مشكلة يعني كان هو زعلان فقالها هو منفعل. أنا مش سامع حضرتك.
ما أنا ساكت. حضرتك اللي بتتكلمي.
نعم
انا ساكت، حضرتك اللي بتتكلمي اتفضلي.
طيب. نعم. انا مش عارفه دلوقتي يعني هل في كفاره ليمين الطلاق؟
طب هو لما قال عليا الطلاق قال لك انه كان يقصد الطلاق ولا الحلف والتهديد؟
لا الحلف، يعني هو عليا الطلاق.
انت سالتيه ام عبد الرحمن؟
نعم.
سالتيه عن نيته في عليا الطلاق؟
هو قال عليا الطلاق ما يلزمنيش حاجه من عند والدك.
حلو. حضرتك لما
انا مش عارفه دلوقتي
سالتيه قلت له نيتك كان ايه ده يا زوجي؟ قلت له نيتك كان ايه؟ قال لك انا كنت اقصد الحلف.
الحلف.
مش الطلاق.
هو حتى ندم ان هو حلف بحاجه زي كده، قال انا مش عارفه ايه اللي خلاني انفعلت وندمت قلت الحلفين ده
يا رب يسعدك ويسعدك.
فهل فعلا كده ممنوع خلاص ان انا مثلا اجيب حاجه من عند والدي او اتعامل مع اي شيء عند والدي، ولا هل هو ليه كفاره او كده؟
واضح السؤال. حاضر يا ام عبد الرحمن، ربنا يسعدك ويسعده ويهدينا ويهديه. مساله الحلف بالطلاق دي ربنا يتوب على كل الناس يا رب وعلينا كلنا. ما حكم الاقلاع يعني عن الذنب ولا تستطيع؟ يعني اختنا امه الله سالت سؤالا اخر تقول يعني تريد ان تقلع او يريد الانسان ان يقلع عن الذنب ولكنه لا يستطيع.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اشك اننا يعني بشر والإنسان بطبعه كثير النسيان، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وأحيانا الإنسان يقع في الذنب وهو لا يدري ما هي الأسباب التي تدفعه إلى هذا الذنب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم نسمعك. تكلم يا أستاذ هاشم. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. نعم انت على الهواء تفضل. نعم.
الو. السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتكلم حبيبي الغالي تفضل، واصل حديثك اتكلم.
يعني انا بحكي فضيلة الشيخ، انا كنت قبل الشغل يعني بشوف.
نعم. ماذا مش فاهم.
تفضل يا اخي.
تفضل خد ما تشاء.
تفضل. نعم.
يعني شفت أكثر قبل بسوق، يعني بسوق ما يعش ويا الشريك، شفت يعني شلون بقول أبخس بالميزان وبالشغل، يعني شلون بقول ما كلها حلال ولا حرام، يعني البيئة اللي عايش بيها شوف البيئة تعبانة. ألو. فأبخس بالميزان وهاي بهالشكل كتبت شلون
بهالحالة البخس أخي هاشم، حضرتك تتحدث عن التطفيف في الميزان؟
ابخس في الميزان، يعني عشان تقول يعني ابخس في الميزان مثل
ما هو كيلو
ابخس في
الميزان. انت ام غيرك الذي يفعل هذا البخس؟
يعني هيك شغله.
هاشم انت الذي تفعل هذا او غيرك؟ شريكك بيبخس في الميزان؟ حاضر، ربنا يهدينا ويهدي هذا الرجل، اللهم امين يا رب العالمين. عظيم يا شيخنا تفضل. اتفضل حضرتك. انا كنا نتحدث عن الانتري والجاره والجاره ومساله التحايل والصوره الصحيحه السليمه.
الصوره الصحيحه السليمه ان تشتري اختنا اللي هي الجاره الانتري وتدفع قيمته وتتملكه تحوزه يبقى في ايدها
ما يروحوش مع بعض يعني
يبقى عندها، ثم بعد ذلك تبيعه البيعه الثانيه مستقله تماما لاختنا. بس لما نيجي نبيعه لا والله احنا شارينه قسط بكذا مش بالضروره نقول القيمه، ولكن انا فور يعني بالكذا مش ضروري هي تقول لها القيمه وتعرفها، انما انا هبيعه لك بالقسط مثلا ب 3000.
هي جابته بقى ب 1000 ب 1500
جابته
بلاش دعوه،
هي تتقي الله في صاحبتنا وفي جارتها، فتقول لها والله انا اشتريته بالفور وهو عندي في البيت اهو، وانت هتشتريه بالقسط مثلا بمبلغ 2000 ولا 2500 وتتفق على المقدمه وعلى الاقساط الشهريه.
ما تقولهاش بقى هاخد 30% و
20% و 30%.
لا ما تقولهاش كده، تقول لها انا هبيعه لك
في سنه بسنتين
بكذا وهاخد منك في الشهر كذا.
بالظبط
بالظبط كده، عشان تخرجي يا حاجه سيده من مساله الشبهه او الربا والعياذ بالله، فتبقى هي دي الصوره اللي قالها شيخنا ان جارتك هتشتري وتتملك ثم بعد ذلك تبيع لك هذا الشيء او الانتريه بالتقسيط
حسب مبلغ اجمالي كذا
اجمالي كذا على كذا شهر والله المستعان. عظيم. ام جنى اخوها رحمه الله ليه زوجة اخ ماتت رحمه الله عليها وكان ليها 5000 جنيه بتتاجر فيها، وفي نفس الوقت هي مديونة لنفس الرجل ب 650 جنيه. السؤال هل يدفعون هذا الدين للرجل أم ينتظرون الأرباح ويخصم هذا الدين 650 جنيه من الأرباح التي يتاجر لها فيها في هذه الخمسة؟
والله صاحبة المال ماتت
رحمة الله،
وبالتالي أصبح هذا المال اللي هو شغال عند التاجر المستثمر أصبح هذا المال ليس ملكا للمرأة التي توفيت، إنما صار ملكا الآن للورثة، فهم كده كده حيقطعوا أوائنوا هذه العلاقة الاستثمارية وحيستلموا فلوسهم. يعني هيستلموا فلوس الأخت المتوفية،
تمام،
هيستلموا 5000 6000 10000 بالمكسب بالإجمالي، المهم في النهاية يستلموا مبلغ، صح؟
تمام.
وفي نفس الوقت التاجر لهم والله بنتكم ليها 6000 وعليها 650 اتفضلوا ادي 5350، ده شيء طبيعي يعني ما فيش استثمار تاني، خلاص هم يستثمروا المبلغ لصالح مين؟
يمكن في ورثه وفي ابناء،
ما هو المال ده اصبح حق للورثه.
تمام.
فالورثه هم من سينتفعوا يعني بالمال بس بعد سداد الدين اللي على المراه. تمام. من المتوفى
يجمعوا ال 5000 مع الربح لو فيه
فلوسهم كلها يعني
فلوسهم كلها وبعدين يقسموا المبلغ اللي
له. الطبيعي هو مش يديها لهم الا لما يخصم اللي تمام. عليها يعني ما ده شيء طبيعي.
تمام
يعني.
يا شيخ هنا
واللي ياخده الصافي الصافي ده للورثه.
استاذه سعديه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال؟ اتفضلي يا اختنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب انقطع الاتصال ولا ايه؟ أم أحمد السلام عليكم.
أيوه عليكم السلام.
الشيخ يسمعك. الشيخ شعبان اتفضلي.
السلام عليكم الشيخ شعبان. أنا كنت عايز أسأل حضرتك شوية في الميراث. دلوقتي في أب توفى وترك 3 بنات وولد، والولد ده كان مدمن. فبعد ما هو كان متزوج من زوجة أخرى وكان في حياة عينه كان بيكتب كل حاجة بحسب ما هو بيقدر، يعني هو راجل متدين وبيعرف ربنا وكل حاجة، وتوفى. بس فوجئنا في الميراث كل حاجة بتتقسم بشرع ربنا ما عدا يعني كان في عقار كان كاتبه من 20 سنة عقد ب 20 سنة للبنات مش كاتبه للولد على حسن الولد يعني ظروفه وكده، لكن سايب بقيت كل الميراث كان هو ما شاء الله يعني مقتدر كل حاجة سايبها ما عدا هذا العقار سابه يعني كتبه باسم 3 بنات. فانا كنت عايزه اسال هل ده يعني وبعد ظروف الجون حضرتك يعني في حياه عينه كان بيعطينا كلنا متزوجات وكان بيعطينا كلنا اللي بيعطيها سياره اللي بيعطيها كده
ربنا يرحمه.
الولد طبعا كان الله يرحمه كان بس يعني وكان عارف جدا مع احنا كلنا، بس هو الولد كان له ظروفه خاصه كان يعني بيضيق عليه شويه عشان بيصرفها في حاجات كده معينه وكده يعني. فكان هو عايقه كتير بقاله 20 سنة كان بيعايقه
وهكذا. تمام. انت السؤال بقى في البيت ده العقار حكمه ايه مش كده؟
حكم ايه؟ لان انا دلوقتي انا واخواتي البنات في العقار ده
ولقينا
العقد عند المحامي من 20 سنه كاتبه، فانا بقول لهم
بيعوا وشراء
بيعوا
وشراء، لكن كل التركه قسمت على حسب الميراث،
قسمت كلها وودينا لمرات الاب حتى جت وحضرت مع كل حاجه ابن الولد كل حاجه.
واضح يا ام احمد.
ما عدا هذا العقار فاخواتي اخواتي البنات مصرين انه ده حاجه هم اديها لنا عشان عارف ظروفنا وكده، وان في واحده مطلقه وواحده زوجها توفى، فهو عامل حاجة. انا بقول لهم لا برضه لازم ده يتقسم مش راضيين. ففي الحاله دي انا لو في ليا تلت في هذا العقار، لو الشيخ هيقول ان هو لا لازم يرجع يوزع التلت ده زي على مرات ابويا واخويا مش عارف. وطبعا اخويا نزل لحد دلوقتي انا المسؤول عن علاجه وانا المسؤول عن كل حاجه، انا اخته الكبيره. مش عارف اعمل ايه يعني، انا حايسه في فلوسه وحايسه في كل حاجه يعني، محتاره اعمل ايه مش عارف.
حاضر يا ام احمد، ربنا يشفيه ويعافيه ويطمنك عليه ويرحم الوالد. ام احمد متصله اخرى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا مرحبا، تفضلي يا اختنا.
ممكن كده من الشيخ لو سمحت؟
الشيخ يسمعك، تفضلي يا اختنا. نعم.
انا ايه واجب الام ناحيه اولادها اللي ما بيحافظوش على الصلاه بعد البلوغ، مع انها نصحتهم قبل البلوغ وكانت بكره بيقضوها، ايه اللي واجب عليها دلوقتي؟ وهل هي
متحمله
مسؤوليه
ان تقوم الصلاه؟ نعم. حاضر يا ام احمد، ربنا يهدي ولادنا. حاضر، اسال الله عز وجل التيسير. يعني معذره وقت البرنامج ضيق، فالوقت المتبقي يا استاذ ايمن يدوبك هنجاوب الاسئله، وفي اسئله كتير على الصفحه، فان شاء الله تعالى فاسال الله عز وجل التيسير. اللهم امين يا رب العالمين. ام عبد الرحمن زوجها حلف وقال عليها الطلاق، ما يلزمني حاجة من بيت والدك، وهو قال ان انا ما كنتش اقصد الطلاق وكان يقصد التهديد او الحلف، فماذا عليه؟ هل عليه كفارة ام ماذا؟
نقول للاخ الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. فأنت عشان عدم يعني إساءة العلاقة بينك وبين حماتك وبين حماك وبرا بزوجتك، ويعني لئلا يؤثر هذا على العلاقة بينكم، رد هذه اليمين بعد أن تجلب الزوجة يعني ما كانت تعتاد عليه، يعني يجيبوا لك غداك ويجيبوا لك عشاك ويجيبوا لك فطورك، ده حاجة عز خالص. وبعد ما يعملوا كده أنت إن شاء الله تعمل أمرين: الأمر الأولين أنك تستغفر الله عز وجل لأنك أردت الحلف فحلفت بغير الله، والنبي يقول: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. والأمر الثاني إطعام 10 مساكين ليكفارة اليمين، أو صيام 3 أيام إن كان عاجزا عن الإطعام، والله أعلم.
يا ربي تقبل. يعني إذن خذ ما يأتيك وكفر يا أبا عبد الرحمن. أمة الله أمها تشاهد الأفلام والمسلسلات وهي تقول: ماذا أفعل؟ هل لو حذفت هذه القنوات تدعو علي؟ طب هي لو حذفت هذه القنوات وقالت لها مش أنا، طب ده مش كذب؟ طب وتعمل إيه وكيف تتصرف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول للأخت السائلة بارك الله فيك: امشي في كل الاتجاهات من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من باب برك بأمك أن تخافي عليها من المعاصي والوقوع في هذه البلايا والخطايا. فالأمر الأول الدعاء لله عز وجل أنه هو يلهمها الرشد ويلهمها التوبة ويبصر يعني ينير بصيرتها فتبتعد عن هذه الأفلام والمسلسلات. فادعوا الله عز وجل وأنت في الصلوات والخلوات إن ربنا يصلح حال هذه الأم ويهديها إن شاء الله عز وجل. الأمر الثاني أنك تدعو الأم نفسها، يعني تنصحيها دائما بالكلمة الطيبة وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، وذكريها بالله عز وجل منظر، قلت لها شوفي إيه الهيافة اللي هم بيعرضوها علينا دي، واستخفافهم بالعقول دي، وإيه التبرج والسفور
الدعوة يعني،
وإيه الموسيقى وإيه الغناء ده، وهي ستتبصر شيئا فشيئا، واصبري عليها على قدر ما تستطيعين ما دمت تراعي شعورها في الدعوة بالحكمة وباللين وبالموعظة.
وهي كمان لا تجالس والدتها في هذا الأمر.
ما أنا لسه تمام. الأمر الثالث ان اعملي اللي انت بتعمليه ده،
احذف
اعيدي برمجة الريسيفر مرة اخرى، هتنزل القنوات كلها، شيل المطلوب وابقي فقط على القنوات اللي هي القنوات التي يعني نستطيع ان نشاهدها من القنوات الدينية والاسلامية وغيرها. وفي هذه الحالة انت ما فعلتي الا خيرا، لانه اما ان نزيل المنكر وإما أن نزول نحن عن المنكر، وهذا ميسور، يعني كونك تزيل المنكر هذا ميسور في نفس الوقت الذي ترطبي فيه قلب الأم بالدعوة والرفق واللين، في نفس الأمر اللي أنت تستعيني بالله عز وجل أنه يهديها ويصلح أحوالها. امشي في هذه الاتجاهات الثلاثة، وفي هذه الحالة لا تخافي أن هي يعني تدعو عليك، لأن هذا الدعاء دعاء بالإسم، وهو من الأدعية المردودة عند الله عز وجل، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإسم أو بقطيعة رحم. فإن شاء الله ما تخفيش، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا. أخونا هاشم من العراق يعني في بخث في الميزان، يبدو أن شريكه يعني يبخث الناس في الميزان، فهل عليه إثم؟
طبعا احنا كيف نشارك الناس؟ نحن لا نشارك إلا من يكون رجلا أمينا نثق فيه، وبالتالي هذا الرجل إن ظهر منه هذا الأمر اللي هو غبن الميزان وتطفيف في الكيل، فعلى الأخ أبي هاشم أن هو يناصحه وأن يذكره بالله عز وجل، فإن انتصح وتذكر وانتهى عما يفعل لئلا يدنس المال كله ولئلا يدخل على الأخ أبي هاشم مالا محرما، فبها ونعمة، إحنا أصحاب وشركاء وعلى الخير إن شاء الله عز وجل. أما إن أصر الشريك على ما هو عليه ففي هذه الحالة امساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأنا أفضل له الثانية أن يكون بينه وبينه تسريح بإحسان، كل واحد يأخذ ماله ويذهب إلى حال سبيله، أنت تتقي الله في مالك وهو يعينه الله عز وجل ويهديه ويصلح حاله إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. أختنا أم أحمد، مسألة الميراث، هم ثلاث بنات وولد، الولد وصفته كما وصفته، هي التي تعالجه وتقوم يعني حتى شؤونه المالية هي التي يعني تقوم بها، ويبدو أنها تتحصر على حال أخيها، لكن السؤال، الوالد رحمة الله عليه تركت التركة كلها إلا بيتا واحدا كان قد كتبه لهذا الولد بهذه الصفة منذ 20 عاما، فما حكم هذا العقار أو هذا المنزل؟
الأفضل لأختنا ولأخواتها بارك الله فيهن إن كن أبرار بأبيهم، يعني إن كان هذا من باب برهم وإحسانهم إلى الأب أن يصححوا هذا الخطأ الذي وقع فيه الأب، وهو إن هو خص الإناث دون الابن الذكر بهذه العطية وهي لم تظهر.
ده العكس،
خص الإناث.
لا، العقار باسم الولد،
باسم البنات. العقار باسم البنات وهي تريد أن ترد هذا العقار.
العقار باسم البنات. نعم، جزاكم الله خير، بنات سمعت. نعم.
فالوالد خص البنات دون الابن في هذه العطية، وهم لم يعلموا بالعطية إلا بعد وفاته. لو كان هذه العطية في حال حياته واشتهرت بين الناس ويعني تم تمريرها وإقرارها أو تم مناصحة الأب فيها من البنات، لا يا أبي أنت تفعل هذا الآن، فهل أعطيت ولدك كل ولدك مثل هذا؟ فسيقول لهم ساعتها أنتوا عارفين حال الولد، والولد مدمن والولد مضيع للمال وسفيه لا يؤمن على المال، فسيكون هناك مقتضى شرعيا يعني مقنعا ان الاب فعل هذا لصالح البنات، عشان الابن كده كده حاله يعني للاسف متدهور ومش متدين ومدمن و الى اخره. اما انا اقول الان الامر لم يظهر الا بعد وفاة الاب، فانا ارى انه من الافضل للبنات من باب البر بالاب، مش من باب يعني الاخ اللي هو مدمن اللي هيرد له بعض المال، لا، من باب البر بالاب اللي هو اعطاهم الله عز وجل على هذا الخير الكثير، أن يرد هذا العقار للقسمة العامة للميراث، فسيكون لزوجة الأب حينئذ جزء منه وسيكون لأخيهم جزء منه، هذا أفضل كثيرا برا بالوالد وتصحيحا لهذا الخطأ الذي وقع دون علم منهم إلا بعد وفاته، الله أعلم.
وهذا من باب البر بأبيهم،
البر بالأب. لا.
نعم. أم أحمد المتصلة الأخيرة، ما واجب الأم اتجاه الأولاد الذين لا يصلون، وهي كانت قبل بلوغهم يعني تعلمهم وتربيهم على الصلاة وعلى العبادة، ولكن بعد ذلك ما عادوا يصلون، نسأل الله عز وجل هداية، هل عليها وزر في ذلك؟
والله النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأم في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والمسؤولية في هذه الحالة هي مسؤولية المناصحة ومسؤولية التذكير ومسؤولية الإعانة على الصلاة. نعم، أنت علمتيهم في الصغر وكانوا يواظبوا عليها حتى بلغوا سن البلوغ ودخلوا في مرحلة صعبة من المراحل السنية وهي مرحلة المراهقة، وأكيد لهم صحبة يعني تشدهم إلى هذه الجهة، جهة التفريط وجهة الاستهانة وجهة الاستخفاف بأمر الصلاة، فإن استطعت أن تقوميهم في موضوع الصحبة السيئة وتستبدلي صحبتهم بصحبة طيبة من الشباب الطيب الملتزم أهل الصلاة وأهل المسجد فهذا خير وأبقى لهم وسيعينهم ذلك على الالتزام، وإلا فدورك الآن بعد بلوغهم أن تواظبي تذكيرهم وأن تواظبي مناصحتهم، والله عز وجل يقول وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، والله عز وجل يقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، والله أعلم.
عظيم. أخونا المتصل الأول كان له ثلاثة أسئلة، سألنا سؤالا عنه وباقي بقية الأسئلة. السؤال الأول كان مسألة المصلى الذي في المدرسة، ويبدو أنه طالب في الثانوية العامة، ربنا يوفقه لأنه يطلب الدعاء في السؤال الثالث، أنه طالب في الفرقة الثانوية الثالثة ويطلب من فضيلتكم الدعاء.
يا رب يرد عليكم الترم إن شاء الله وتكتمل السنة الدراسية. آمين. وتوفق إن شاء الله بأعلى مجموع.
وأنا أشعر بحالة من اليأس فماذا أفعل؟
إيه؟
أنا أشعر، هو يقول أنا أشعر بحالة من اليأس فماذا أفعل؟
لا 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 لا، خطر خطر أن نشعر بحالة يأس أو إحباط. فالمسلم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عاجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابه خير على المستوى الشخصي أو على المستوى الأسري أو على مستوى الدولة أو على مستوى الأمة، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ في عهده الاضطهاد بالأمة وبأصحابه رضي الله عنهم ما جعل خباب بن الأرت يقول يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه، ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، فاعتدل النبي في مجلسه وقال لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به فتحفر له الحفرة ثم يؤتى بمنشار فيشق من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، يعني من شدة الاضطهاد في الدين إلى الدرجة أن تحفر له الحفرة ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه من دم أو عصب ما يرده ذلك عن دينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يبلغن أمر هذا الدين ما بلغ، لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، أو قال لا يبلغن لا يظهرن الله هذا الدين حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة بعد الاستضعاف ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لا داعي لليأس ولا داعي للإحباط، الأمل في الله كبير وغدا نعم. أفضل إن شاء الله.
عليه صلوات فائتة وهو لا يتذكرها فماذا يفعل؟
يقدر هذه الصلوات ويقضي منها ما تيسر، يعني يصلي مع كل وقت من أوقات الصلاة وقت أو وقتين ويهب ذلك لله عز وجل، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دين الله أحق بالوفاء، ولا شك أن الصلاة الفائتة دين لله عز وجل.
نعم جزاكم الله خيرا. في أخت من المغرب أم محمد كانت قد سألت سؤالا أنها تريد أن تسافر إلى أهلها مسافة 600 كيلومتر، وحضرتك قد أجبناها من قبل.
نعم.
كان في الجواب مسافة السفر يعني ليس فيها مبيت، فهي تقول السلام عليكم أنا أم محمد من المغرب، أنا أشكركم لإفادتكم لي جزاكم الله خيرا، لكن هل المبيت في السفر يعني أنه لا يجب السفر بالليل؟
يعني إن كان السفر يستغرق يوما بليلة فهنا حيأتي الحديث لا تسافر امرأة يوما بليلة إلا مع ذي محرم، إنما لو كان السفر سيستغرق جزءا من النهار أو يستغرق جزءا من الليل في صحبة مأمونة فهذا لا بأس به، إنما أن يستغرق يوما بليلة هنا سيكون بالضرورة وجود المحرم.
ما حكم قراءة القرآن على الماء وشربه أنا وأشربه أنا وأسرتي رغبة في حفظ الله لنا؟
والله أنا أدلك على خير من هذا، نحن لا نفعل هذا إلا مضطرين، لكن أدلك على خير من هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات يا أستاذ أحمد وينفث في يديه، يعني ينفخ بعد القراءة في يديه، ويمسح بهما ما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام. ومواظبة الإنسان على أذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم وأذكار الخروج من البيت والدخول إلى البيت وسائر هذه الأذكار الموقوتة والمطلقة إن شاء الله خير حرز وصيانة ووقاية من الجن ومن سائر الأذى. والله إن شاء الله والله تعالى خير الحافظ وهو أرحم الرحيم.
أسأل الله عز وجل الهداية. السلام عليكم. تقول يا شيخ ماذا تفعل من كان زوجها لا يصلي ويدخن ويخونها ويضربها ولا يعاملها بالحسنة إلا إذا كان يريد حقه الشرعي ولا أحد يقف بجانبها وهما ينتظر مولود ومن كتر المشاكل بتبعد عن ربنا بالله عليك. بنبعد عن ربنا بالله عليك نعمل إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. أشك أن هناك سوء اختيار من البداية لكن لأجل هذا تقول لا أحد يقف إلى جوارها أكيد بيقولولها ما دي اختيارك ما دين اللي ترضيتي به أو شيء من هذا القبيل. فنقول لها يعني اتقي الله عز وجل واصبري واحتسبي وناصحي قدر ما تستطيعين إن استجاب بها ونعمت وإلا فحافظي أنت حافظي على دينك وعلى صلواتك وعلى حجابك وعلى صيامك وأدي الذي عليك واسألي الله عز وجل الذي لك.
لا سؤال آخر. زوجها قال لها هطلقك لو ما أكلتيش رمان وفعلا ما أكلتش هل تحسب طلقة مع العلم أنه كان مرة بيتخانق معايا وقال لي أنت طالق وبعد كده قال لي أنا كنت هقول كلمة تانية هل هذا كمان طلقة؟ ربنا يهديه.
لا أنا يعني أنصح الأخت السائلة أن
هو نفس الرجل
نفس الرجل أنصح الأخت السائلة أن تذهب هي أو أحد من أوليائها مع هذا الزوج إلى أقرب مكتب لدار الإفتاء في بلدهم التي يقيمون فيها ويستفتوا حضوريا أمام الشيخ. فالمشافهة بين مثل هذا الرجل المفرط المستخف مع الشيخ أفضل من السؤال بهذه الطريقة طريقة المكاتبة. نعم
جزاكم الله خير. أسئلة كثيرة شيخنا نحاول أن نجتهد أن نجيب عنها ولكن الوقت دائما يداهمنا. بارك الله فيكم.
إذا الوقت البرنامج انتهى أستاذ أحمد
معك يعني ينتهي سريعا شيخي الكريم.
بارك الله فيك.
أسعدكم الله وبارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. سألوا سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى قبل الآن بساعة من الزمان تقريبا. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن كنتم لا تعلمون.